الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 18 من شوال لعام 42 و400 ألف، نشرع في تدريس نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والمراد بنواقض الإسلام ما يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر، وهذا على عقيدة أهل السنة والجماعة بوقوع الردة. أما بعض أهل البدع يرى أن لا ردة، مع أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه، فأثبت الردة. وقعت الردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد ابن خطل وغيره، وهكذا وقعت الردة وارتد العرانيون وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ردة عظيمة، حتى لم تبقى الصلاة إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد جواثة بالبحرين. وما زالت إلى الآن الردة قد تقع بالقول كسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، قد تقع بالفعل كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ونحو ذلك، وقد تقع بالاعتقاد كاعتقاد بأن لله شريك أو مثيل أو نظير. فالردة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وإنما ينكرها المبتدعون الضالون. في هذه الأزمنة المتأخرة ينكرها بعض الأخوان المسلمين ممن لا حظ له بالعلم، كطارق السويدان، ورددنا عليه بحمد الله عز وجل. ولذلك يبقى الإنسان وجلا خائفا على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول: أعوذ بك من الشرك والكفر. فلو كان الشرك والكفر ما يقع ما استعاذ منه. وأما حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فليس المراد أنها لا تقع ردة في جزيرة العرب، لكن في ذلك الزمن لما رأى الشيطان قوة المسلمين وكثرة المسلمين والعلم الذي عند المسلمين يأس، فلما وقع الجهل عاد الناس إلى كثير من ذلك. فهذه النواقض هي الأسباب التي تؤدي إلى الردة من الإسلام إلى الكفر. والإنسان إذا كان من المسلمين عصم ماله ودمه وعرضه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه عن ابن مسعود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن حكم المرتد القتل، إلا إذا تاب إلى الله ورجع إلى دينه. ففي الصحيح أن معاذ بن جبل زار أبا موسى الأشعري فوجد عنده رجل مربوط في سارية، قال: ما شأن هذا؟ قالوا: يهودي أسلم ثم راجع دينه دين السوء. قال: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، من زنى عندهم كافر، من شرب الخمر كافر، من تناول المخدرات كافر، من لاط كافر، بل ربما يكفرون بالغيبة والنميمة والكذب. وهذا مذهب ردي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منه العلماء قاطبة: يكون في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون: من خير البرية ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وشأن التكفير عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فتكفير المسلم لا يجوز بحال إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، يعني وجد منه الكفر وكان عالما بالكفر قاصدا للعمل، ليس قاصدا للكفر لا يلزم أن يقصد الكفر. فإذا علم أن هذا الفعل كفر وتعاطاه فهو كافر، إلا المكره سيأتي أنه معذور، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الطائفة الثانية هؤلاء أصحاب الإرجاء ومن إليهم الذين لا يكفرون من وقع في الكفر ولا يلتفتون إليه ولا يبالون به. والطائفة الثالثة هم أهل السنة والجماعة الذين يكفرون من كفره الله ورسوله، ويبدعون من بدعه الله ورسوله، ويفسقون من فسقه الله ورسوله، يعلم ذلك بالأدلة، حيث ينزلون الحكم على الشخص بعد توفر الشروط، شروط التكفير وانتفاء الموانع. ويذكر العلماء من موانع التكفير الجهل والنسيان والخطأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهكذا الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهكذا التأويل الذي له حظ من النظر، لا تأويلات الباطنية والرافضة، لكن قد يقرأ حديثا فيظنه على كذا يعمل به والحديث خلاف ما ظنه. هذا باب مهم، باب أن الإسلام قد ينتقض، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كما ينقض الحبل قوة قوة، فأولها نقض الحكم وآخرها الصلاة. وأن الإنسان قد يرتد عن الخير الذي هو عليه لسبب أو لآخر، بسبب المجالسين، بسبب الشبه، بسبب الجهل، بسبب الدنيا. بعض الناس قد يرتد بسبب الدنيا، يذهب مع المبطلين لقصد الدنيا. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. نواقض الإسلام أكثر من ذلك بكثير، لأنه كما تقدم الناقض قد يقع بالقول. وكم هي الأقوال الكفرية: من سب الله، من سب رسوله صلى الله عليه وسلم، من سب الإسلام، من استهزاء بالإسلام، من دعا غير الله، من نذر لغير الله، من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أقوال كثيرة. وهكذا الأفعال: من ذبح لغير الله، من حج إلى غير ما شرع الله، من طاف بالأصنام والأوثان والقبور، أفعال كثيرة. وهكذا بالاعتقاد: كم هي الاعتقادات التي يعتقدها الإنسان. لكن يريد المصنف يعلم أن نواقض الإسلام المشتهرة المعلومة عند الناس 10 نواقض، وقد تكون هذه النواقض دالة على غيرها. فمثلا قوله الشرك بالله، يدخل فيه الشرك بالقول، يدخل فيه الشرك بالفعل، يدخل فيه الشرك بالاعتقاد. لكن حصر النواقض في 10 بمعنى أن الإنسان لا يرتد من دين الإسلام إلا بهذه العشر المذكورات غير صحيح، وهذا لم يرده المصنف، إنما أراد أن يذكر الأمور المشتهرة بين الناس التي يتعاطونها وتقع منهم وتؤدي إلى كفرهم بالله عز وجل وبدين الإسلام إلى غير ذلك. فمثلا نحن لما نتكلم عن الشرك ربما نقول الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله، نذكر الأشياء المشهورة بين الناس، وإلا الشرك أكثر من ذلك، الشرك أكثر من ذلك. لكن أنت ترى مثلا عند قبر هود أو قبر فلان أو قبر علان يذهبون يدعونه، فأنت تحذر الناس من أمر يرونه ويلمسونه وينذرون له، تحذر الناس من أمر يرونه ويسمعونه ويلمسونه. هكذا الأول الشرك في عبادة الله تعالى، وهذا أعظم ذنب وصي الله به، قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم في وصية لقمان لابنه، وقد حرم الله عز وجل الجنة على أهله على الكافرين وعلى المشركين شركا أكبر خرجهم من الملة، وسمي بهذا الاسم الشرك لأنهم يشركون مع الله في عبادته أو في خلقه وملكه وإيجاده أو فيما هو من خصائصه. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، سواء كان الشرك القولي أو الشرك الفعلي أو الشرك الاعتقادي، فالله عز وجل لا يغفر إشراكا به مطلقا لمن مات عليه إلا من تاب قبل موته قبل الغرغرة. فالله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن هذه الآية في حق من مات على الشرك، شرك أكبر يخلد في النار ما هناك مغفرة له ولا تجاوز عنه، مع أنه يحاول يقول والله ربنا ما كنا مشركين بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، لكن هذا كذب منه. وحتى الشرك الأصغر على الصحيح، الشرك الأصغر صاحبه يعذب في النار ثم يكون مآله إلى الجنة، وهذا اختيار شيخ الإسلام واختيار العثيمين واختيار السعدي واختيار جمع من أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة لأنه عبارة عن ذنب ومعصية، لكن الصحيح الأول إن الله لا يغفر أن يشرك به إشراكا به، ولم يميز بينهما فهو داخل. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل بين الحين والآخر مما يقع له أو مما لم ينتبه له من بعض الشركيات الصغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو يسير الرياء، وقول الرجل لولا الكلب لدخل اللصوص، وهكذا الحلف بغير الله شرك أصغر. ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى ذلك ما سوى الشرك لمن يشاء من عباده، بمعنى أن الذي يموت على الإسلام وإن كان من أصحاب المعاصي والسيئات فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأما الكافر المشرك فلا يغفر له شركه بل يعذب به ولا بد، فإن كان من أهل الشرك الأكبر خلد في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وإن كان من أهل الشرك الأصغر عذب بقدر شركه ثم كان مآله إلى الجنة. قال ابن القيم بمعنى كلامه: لأن الشرك الذنب لا يطهره إلا النار، ولذلك يخلد الكافرون في النار بسبب أنهم لن يتخلصوا من الشرك. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه إنهم لكاذبون، يعني بعد دخولهم في النار وبعد ما تقع لهم من المواقف الكبيرة، إذا عادوا إلى الأرض لا أشركوا ونددوا. ومما يدل على ذلك أنهم في النار، يقول الله لهم: أينما كنتم تدعون من قبل قالوا ضلوا عنا، ثم يستدركون: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، والله ربنا ما كنا مشركين. إذا كانوا يكذبون على الله وهو يخاطبهم ويحاسبهم ويعاقبهم، إذا عادوا إلى الأرض سيعودون إلى شركهم وكفرهم وبغيهم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذه الآية في حق الشرك الأكبر المخرج من الملة، ومأواه النار مسكنه ومستقره، يصلاها وبئس القرار. تحيط به من جميع جوانبه، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. وما للظالمين الكافرين من أنصار ينصرونهم ويدفعون عنهم ما نزل بهم. ومنه أي من الشرك، لأن الشرك كثير، لكن العالم ينبه على المهمات. ومنه من هنا للتبعيض، ومن الشرك الذبح لغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، خرجه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا أول المسلمين وأنا من المسلمين، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. نعم. وهكذا نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة لله، ومع ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. كيف إذا كان سيذبح لغير الله؟ والذبح عبادة تتابع عليها جميع الأمم، المسلم يذبح لربه، والكافر يذبح لصنمه، والساحر يذبح للشيطان، وهكذا. فالذبح عبادة مهمة ينبغي أن تكون لله، ويجب أن تكون لله، وصرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. ومن ذلك الهجر الواقع في البلاد اليمنية، أدناه أن يكون بدعة كما قال شيخنا مقبل رحمه الله، أدناه أن يكون بدعة، وربما كان شركا أكبر، إذ أن الخصم لا يرضى إلا بإراقة الدم، فيتقرب هذا الذابح إلى ذلك الرجل بالدم، هذا هو الشرك، التقرب إلى غير الله عز وجل. كمن يذبح للجن أو للقبر، يذبح للجن كالسحرة مشعوذين، وهكذا كثير من الناس إذا بنى بيتا وحفر بئرا ربما ذبح للجن خوفا منهم أن يذهبوا بماء البئر أو يذهبوا في بيته. وذبائح الجن في الغالب لا يسمى الله عليها ولا يؤكل منها، وربما اشترطوا عليهم ذبيحة بعينها سوداء أو نوع من الطير ونحو ذلك. وهكذا ذبح للقبر في أعيادها ويتقربون إليها. ولابن الأمير كلام نفيس في رد شبهتهم، لأن بعضهم يقول: أنا ما ذبحت للقبر، أنا ذهبت أذبح فقط عند القبر، ما الذي جعلك تذبح عند القبر؟ بل إنهم في بعض المناطق يقربون للقبور أعظم ما لديهم من الكباش والأبعرة والبقر في كثير من المناطق. وفي بعض المناطق ربما يعني أخذوها حية هذا يأخذ رجلها وهذا يأخذ من قدمها وهذا يبقر بطنها، ما يصلون إلى ذبحها كما يحصل عند قبر المساواة في زبيد، وهكذا يذبحون للبدوي ويقربون له أعظم مما يقربونه لله عز وجل من الضحايا والهدايا. فالذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة. كان هذا الدرس الأول، والله المستعان.